بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القسم التاسع من المطهرات قلنا التبعية. ما معنى التبعية؟ قلنا التبعية عبارة عن أن يكون هناك شيئان أحدهما متبوع والآخر تابع، والدليل ورد بالنسبة للمتبوع دون التابع، والتابع يأخذ حكمه من المتبوع. فإذا التبعية عبارة عن هذا المعنى، تبعية شيء لشيء آخر والدليل ورد بالنسبة للشيء الآخر وهو المتبوع، وهذا التابع يأخذ حكمه من المتبوع. هذا معنى التبعية. والتبعية بهذا المعنى، والتبعية بهذا المعنى تقريبا تكون في 9 موارد. المورد الأول من موارد التبعية، تبعية فضلات الكافر للكافر، تبعية فضلاته المتصلة بالكافر في الحكم. ولا يخفى عليكم أن الفضلات على قسمين، فضلات متصلة وفضلات غير متصلة. فضلات الغير المتصلة من قبيل العباء والرداء وأمثال ذلك، هذه فضلات بل غير متصلة، يعني فضلات يعني أشياء اللي مضافة إلى المتبوع، مراد
منسوبة إليه،
منسوبة إليه،
خارج من بدن الإنسان،
خارج من بدن. هذا عبارات مختلفة. فضلات يعني
بلي فضلات من سميها
إيه بلي يسموه فضلات، يعني فضلات يعني أشياء اللي ترتبط بالإنسان، تارة ارتباط متصل وثانية ارتباط غير متصل،
منفصل.
فضلات هو يعني شيء زائد، معنى الفضلات يعني شيء زائد.
نعم.
الشيء الزائد تارة يكون متصل وثانية يكون منفصل. فهذه الفضلات المنفصلة لا كلام ولا بحث فيها، لأن هذه الفضلات الغير المتصلة لا يؤخذ حكمها من المتبوع. أما الفضلات المتصلة
يؤخذ
حكمها من المتبوع. والمراد من فضلات المتصلة النخامة والعرق والأوساخ الموجودة على بدن الإنسان، هذه يسمون كلها فضلات متصلة. هذه الفضلات المتصلة كما قلنا يؤخذ حكمها من المتبوع. عليكم السلام. بأي دليل يؤخذ حكمها من المتبوع؟ بلي يؤخذ حكمها من باب وجود الوحدة تقريبا العرفية، أو عدم الانفكاك عرفا بين الفضلات والشنو والمتبوع. بلي أنا مثلا أوساخ الموجودة على بدن الكافر، هذه الأوساخ بلي محسوبة على بدن الكافر، هذه النخامة اللي موجودة في بدن الكافر هاي محسوبة على بدن الكافر، صار معلوم؟ عرفا تابعة لبدن الكافر، ولا ينفك أو لا تنفك عرفا هذه الفضلات عرفا عن المتبوع. فبالنتيجة يؤخذ حكمها من المتبوع. فإذا بما أنه لا يوجد انفكاك عرفا بين التابع والمتبوع، والتابع يكون على حساب المتبوع فيؤخذ حكم التابع من المتبوع. مثلا هذه الأوصاف، عندما هذا الإنسان يكون كافر هذه الأوصاف تنسب إليه، يقال أنه أوصاف لبدن الكافر. وإذا رطوبات هذه الرطوبات عند ما يكون هذا الإنسان كافر، هذه الرطوبات يحسب على من؟ يحسب على الكافر وبدن. وأما إذا هذا الإنسان صار مسلما، صار معلوم هذه الأوصاف يعبر عنها بأنها من بدن الكافر، لا يعبر عنها بأنها من بدن الكافر، بل تنسب هذه الأوصاف إلى بدن المسلم. يقال من بدن المسلم، أول يقال من بدن الكافر، ثانية يقال من بدن المسلم. فإذا هذه الفضلات إذا كان الشخص كافرا حكمها حكم الكافر، وإذا كانت هذه الفضلات للمسلم تكون هذه الفضلات بني محكومة بالمسلم اللي هو المتبوع. بل استصحابا لا مورد له فيما نحن فيه، لأنه تبدل صار. إذا كان نفس الموضوع وانشك بني، أما هنا تبدل صار، أول مسلم كان
إنسان البدن إنسان وجسده واحد.
لا، إذن قضايا اعتبارية سيدي، أنت تتكلم بالتكوينيات. لا مو تكوينيات، إذن اعتبارات شرعية سيدنا شيخنا، إذن اعتبارات شرعية نبحث عنها. أنت تتكلم بالتكوينيات، يقول هذا الوصف مال بدن الإنسان سواء كان كافر أو مسلم. لا هذا احنا نتكلم بالاعتباريات بالشرعي.
كانت هذه للانسان،
خب احنا كلامنا مو في الانسان، كلامنا في الكافر والمسلم. هذه الاوصاف ولو جسد
وصفان عارضان على الانسان.
بس شيخ شوفوا، هذه الاوصاف كانت تعد بشنو؟ من بدن هذا الانسان المتصف بشنو؟ بالاسلام. هسه الان متصف بشنو؟ مثلا بالكفر. فهذه الاوصاف تابعه للعناوين اللي شرعا اعتبرت.
هل عنوان الكفر وعنوان الاسلام هل هو انه هذا مقوم ذاتي للبشر؟
يبني هو كلامنا حول هذا اصلا، احنا كلامنا حوله. انت جنابك تتكلم بالتكوينيات، يقول هذا البدن بدن كافر ومسلم باوصاف ماكو فرق بني، بينما احنا كلامنا مو حول هذا، حولنا الاعتباريات الشرعيه. شرعا يقال ان الكافر نجس والمسلم شنو؟ طاهر. فكل ما يكون تابعا لبدن ذلك الشخص اذا كان كافرا فيكون هذا نجس، وإذا كان مسلما يكون طاهر.
أنا أقول عنوان الإسلام ليس مقوما لذات الإنسان. خب.
هذا بعد صار معلوم بعد تكرار.
من بل. أوصاف الحالات كاللون كالطول
لا.
كالعين
كالجهة. لا. إذا نيش ما إلهن حكم شرعي خاص. كفر وإسلام إلهن حكم.
بالبلوغ.
إذا بلوغ بل حكم شرعي. أوصاف لونه أحمر وأخضر إذا ما إلهن حكم شرعي. الكفر والإسلام إلهن حكم شرعي. هذا محكوم بالطهر، ذاك محكوم بالنجاسة. إجمالا هذا القسم الأول من التبعية. قسم الأول من التبعية عبارة عن بلي فضلات وزوائد بدن الكافر والمسلم، فهذه الزوائد محكومة بحكم المتبوع، بحكم الإسلام إذا كان مسلماً، بحكم الكافر إذا كان كافر. وفي هذا الفرع وفي هذا القسم من التبعية لا خلاف ولا إشكال فيه. بعد ذلك ندخل في قسم الثاني من أقسام التبعية. القسم الثاني من أقسام التبعية يقول بأنه تبعية ولد الكافر للكافر في الإسلام أو في الطهارة. ولد الكافر تابع لكافر في الإسلام أو في الطهارة. وعليكم السلام.
هذا ولد يكون من القسم المنفصل.
أيمن. هذا ما له علاقة بالانفصال.
ليش
شلون؟ بس الشيخ ما تستعجل عليك. الآن أنا اخترت هذا الشيء، أعتقد تشكر أنت خل نكمل بعدين. إيمان. هذا القسم الثاني من أقسام التبع. خب هنا في هذا ما نحن فيه استدلالات مختلفة موجودة. استدلال شيء سيدنا الأستاذ شيء، واستدلال الآخرين منهم المستمسك استدلال غير. أما استدلال مستمسك، مستمسك أولا يقول بأنه صاحب الجواهر يقول لا خلاف ولا إشكال في هذه التبعية، أي تبعية ولد الكافر للكافر. فإذا الكافر صار مسلم هذا هم مسلم محكوم بالإسلام، إذا كان كافر يكون هذا الولد هم كافر ومحكوم بالكفر. خب بعد ذلك نقول سيد الحكيم بعدما قال أن صاحب الجواهر قال لا خلاف ولا إشكال في ذلك، يذكر رواية ويقول ويدل عليه رواية حفص بن غياث. الآن نقرأ رواية حفص بن غياث على استدلال السيد الحكيم، هم مو استدلالنا. من يقول بأنه خبر حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال بعد ما صار مسلم، فقال الإمام إسلامه، إحنا مورد الشاهد ها، إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار. هذا منطقة الاستدلال. يقول بأنه يدل عليه أن إسلامه إسلام لنفسه ولولده، يعني هذا الإنسان الذي يكون في دار الحرب إذا أسلم هذا الإسلام الذي يحسب عليه وعلى ولده الصغار. معنى شنو؟ معنى أن ولده الصغار تابعين له. خب هنا طبعا سيد حكيم قدس سره في المستمسك ما يناقش في سند هذه الرواية، بل ما يناقش في سند هذه الرواية، ولكن إن شاء الله بعد ذلك نحن في استدلال سيد الأستاذ نذكر المناقشة في سنة
سيد الحكيم هذه منجبرة بعمل
الأصحاب. بل فهنا لا ما يقول منجبر، بل ما يقول منجبر أصلا سيد، فهالمقدار يقول ويدل علي رواية حفص بن ثلاث حفص بن غياث. هنا
ما عبر عنها صحيحة،
ما الرواية ضعيفة هي،
فمعناه
أنه ما مصرح، ما منقل
من يقول رواية.
بني خب صحيح كلامك صحيح، ولكن ما بعض أحيان يقول رواية بعد أنا يناقش سندا، أنا ما ناقش سندا، هل مقدار قال رواية، رواية هم ترمي إلى النقطة اللي جنابك يقول صحيح، جزاك الله خير. بني خب هنا هاي الرواية يناقش دلالتها، يقول الرواية تدل على أنه تدل الرواية على أن النفس الكافر إذا أسلم إسلام مقبول، وولده الصغار ولده الصغار أو أولاده الصغار هؤلاء هم شنو محسوبين على الإسلام. بعد ما موجود في الرواية جدة أو أمة أو جدة يعني أبو أمة كما قال الماتن، والماتن ماذا قال؟ قال تبعيته ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة، ماتن هكذا يقول. سيد الحكيم قدس سره يناقش يقول في هذه الرواية فقط موجود شنو؟ إسلام الأب وإسلام الولد الصغار، أما إسلام الجد إسلام الجدة إسلام الأم ما موجودة. معناه أنه إذا هؤلاء هم أسلموا على نقل الماتين، إذا أسلموا هؤلاء أو كل واحد منهم إذا أسلموا هذا الولد لابد أن يكون تابع له، بينما هذه الرواية لا تدل على ذلك، فقد تدل على أن الأب إذا أسلم هذا الولد يكون تابعا له، وإذا لم يسلم الأب والجد أسلم يكون تابع، هذه الرواية لا تدل على أم إذا أسلمت والأب لم يسلم الولد يكون تابع لها؟ الرواية لا تدل على ذلك. نعم سيد الحكيم وغيره سيد السبزواري هم يقول مقتضى إطلاق لفظ الأب الشمول على الجد، مقتضى إطلاق الأب الشمول على الجد، أما يقول أب يعني يشمل الأب المباشر والجد مقتضى إطلاق، ولكن هذا هم صعب أن نقول إطلاق يشمل هذا على فرض على فرض يقولون إنه يقولون لما يقول أب يعني يشمل الجد أم أيضا جد من طرف الأب هكذا يقول خب لا مو من أحد الولاد أحد أنه أب يشمل الجد بلي مو أنا أقول
لا هذا يقول ولاية ولاية
خب باعتبار أنه يقول أب ولاية إلى جد هم يقول إلى ولاية من هالناحية لا مو من هالناحية ملاحظة لا بأس بها بل لا بس مو صحيح هذا لا يعني الإشكال إلى فد وجه إلى ولكن يدفع هذا الإشكال إجمالا لا تصير بعد فإجمالا سيد الحكيم سيد السبزواري غيرهم قالوا مقتضى إطلاق لفظ الأب شامل على الجد أما بالنسبة للأم والجدة الرواية لا تدل هكذا ناقش سيد الحكيم في الدلالة ولكن يقول بأنه يمكن أن نستدل ونثبت دعوى الماتن بشنو بقيام الإجماع وتسالم الأصحاب على تبعية الولد الأشرف الأبوي من هالباب اللهم يجوز أما هذه الرواية لا تدل على أن الأم والأب والجد إذا أسلموا هذا يكون تابع لهم حتى إذا لم الأب لا يسلم صار معلوم يقول السيد الحكيم قدس سره في المستمسك يقول هذا من باب تبعية الأب من باب تبعية الولد لأشرف الأبوين هذا يمكن أن نصحح هذا الشيء وهذا الدعوة بلي
الجد
بلي أشهر من الأبوين أشرف الأبوين يقول من هالباب من هالباب سيد الحكيم يقول قام التسالم وقع صدر التسالم من الفقهاء على أن الولد يتبع أشرف الأبوين
لا جدتي
خب إذا كان يقول يشمل بالإطلاق الجدة والأمثال ذلك هذا هكذا يفتون بعض الفقهاء على هذا الأساس سيد الحكيم يقول من هذا الباب
ظاهر الرواية اصلا مو ناظرة الى اسلام الولد بل ناظرة الى انه لا يكون فيء للمسلمين بقرينة فاما الولد الكبار فهو فيء للمسلمين
خب ما له علاقة
اسلام الولد
لا ذاك يقول مستقل يقول ذاك ولد الكبير مستقل محكوم بحكمه اما احنا كلامنا في الولد الصغار الصغار ولد الصغار
ولولاده الصغار يعني ذول بعد المسلمين لا
يأخذوهم
بعنوان الأسير
والفيء لا هم يأخذوهم بعنوان الأسير إذا كان يكون حكمه مستقل هذا حكمه لم يكن مستقل إجمالا
مو ناظر إلى إسلام الولد خب
إجمالا السيد الحكيم ذكر ويدل على مدعى الماتن هذه الرواية ولكن ناقش في دلالة هذه الرواية أنها لا تشمل الأمة والجد صار معلوم ناقش وبعد ذلك قال بأنه إلا اللهم أن نقول مدعى الماتن يثبت على أساس شنو على أساس دعوة التسالم على أن ما نحن فيه من قبيلة أن الولد يتبع أشرف الأبوين هكذا قال سيد الحكيم هذا دليل السيد الحكيم خب أما دليل سيدنا الأستاذ سيدنا الأستاذ أولا يقول المشهور القائلين بأن الولد تابع للكافر ولا الكافر تابع للكافر، بل من باب أن الولد تابع لأشرف الأبوين، لا أنه دليلهم، دليل المشهور هذه الرواية، حتى نناقش أن هذه الرواية لا إطلاق لها حتى تشمل الأب والجد والأم والجدة. يقول سيدنا موسى دليلهم شنو؟ دليلهم هو هذا أن الولد تابع لأشرف الأبوين، هو هذا دليل مستقل. ولكن هو طبعا ما يؤمن بهذا. ومسألة أشرف الأبوين فمسألة طبعا لا بأس بالإشارة إليها كما بينا في الأمس. مسألة أشرف الأبوين هنا قاعدة موجودة، قال بأنه تبعية الولد لأشرف الأبوين. هذه القاعدة من أين أسست؟ يقول روايات موجودة على تأسيس هذه القاعدة، على الدلالة على هذه القاعدة. ومن الروايات الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه طبعا رواية نبوية، رواية نبوية، ولكن يقولون بأنه أرسلوا الفقهاء هذه الرواية إرسال المسلمات، منهم سيد السبزواري، بل يقول بأنه أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بعد سند ما يحتاج. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،
هو صدق.
إبل وبالي بل. فالرواية الثانية يقول رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر في النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه، أيرثه؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزة، فنحن نرثهم وهم لا يرثون. هذه رواية هم ولو من ناحية السند فيها إشكال، ولكن دلالتها واضحة وقوية دلالتها. ورواية ثالثة،
شنو السند؟ ليش مشكلة؟
لأن بيسقط سقط من الرواية في السند. رواية ثالثة قال عن أبي عبد الله قال لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إن الله لم يزدنا بالإسلام إلا عزة، إلى غير ذلك من الروايات، منها قول أبي جعفر لا نزداد بالإسلام إلا عزة. فهذه الروايات مجموع من حيث المجموع تثبت على أن الإسلام بلي من أسمى الأديان والمذاهب. وإذا شخص بلي انتمى إلى مسلم من المسلمين فهو يكفيه ولو بالواسطة، يكفيه ذلك الشخص الذي ينتمي بالمسلم، يكفيه عزا وشرفا وكرامة. فهنا ولد الكافر بلي يكون ولد الكافر هنا بلي، هذا يريد يقول أنه استحسان بني فيريد يقول بأنه الإنسان إذا انتمى إلى مسلمين فهذا له عز وشرف وكرام وله علو وتعالي على الآخرين. وعلى هذا الأساس بعض أفتوا بأنه لا يجوز تعالي حائط الكافر على حائط المسلم، لأن الإسلام يقول يعلو ولا يعلى عليه. ولو نحن نقول ناقش في دلالة هذه الرواية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مو علو خارجي، علو معنوي هذا إجمالا. خب احنا ما نناقش لا بل لا بالآخر، حتى في الدنيا
ما يعلي حائط وينتل الجنة بالآخر،
لا جزء ولا جزء
بالآخر وين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وسلم.
لا لا نناقش سيدنا، أي فلا نناقش بل. فإجمالا هذه القاعدة تثبت بمقتضى قول المشهور، تثبت على أن الإنسان إذا انتمى إلى مسلم بطريق من الطرق هذا الانتماء يغطي على باقي الانتماءات ويكون أفضل من باقي جسمه انتماءات. صار معلوم؟ مثلا اذا الجد مسلم والاب مو مسلم هذا ينتمي الى شنو؟ الى جده. صار معلوم؟ لان الانتماء الى جده اسمى من ذلك الانتماء، لان الاسلام يعطي شرف وعز للانسان. هذا هاي القاعده موجوده، ولكن سيدنا الاستاذ على ما يظهر من كلماته انه لم يعتمد على هذه القاعده ولم يؤمن ظاهرا، ما يصرحها ولكن لم يؤمن ظاهرا على هذه القاعده، ولم يجعل ما نحن فيه من مصادق هذه القاعده. وايضا سيدي السبزواري قدس سره يقول بانه نحن لا يمكن ان نعمل بهذه القاعده الا اذا وجدنا عمل الاصحاب بذلك الموضع. فكانما ما يلتزم بهذه القاعده، ولعل عدم التزامه هاي الجهه اللي احنا عرضنا، وانها دلالتها ودلاله قويه مجرد استحسان لعله من هذا القبيل. فاجمالا السيد الحكيم ظاهرا استدل، ظاهرا ولو لم يصرح تماما استدل بهذه القاعده، وغيره استدل، اما سيدنا الاستاذ ما يستدل بهذه القاعده. ماذا يقول سيدنا الاستاذ؟ يقول نحن فيما نحن فيه نقول بانتماء هذا الولد باشرف الابوين من باب شنو؟ من باب عدم وجود دليل على النجاسه. توضيح ذلك، توضيح ذلك، نقول بانه الشسمة الكافر ابنه تارة يكون مميزا وثانية لا يكون مميزا. إذا كان مميز هذا الطفل فيتبع ذلك العنوان المتلبس به، إذا كان متميز، إذا كان متميز تارة يؤمن بالكفر فيصدق عليه ذلك العنوان، وثانية يؤمن بالإسلام يصدق عليه عنوان الإسلام. صار معلوم؟ فالمميز تابع لشنو؟ تابع للعنوان الذي تلبس به. صار معلوم؟
هو ما اختاره،
اختاره، عباراتنا مختلفة، لست نازع بالتعبير. اي مالي. فهذا بالنسبة للطفل المميز هذا لا إشكال فيه في هذا، إنما الكلام في الطفل الغير المميز. الطفل الغير المميز هنا تابع لأبيه أم لا؟ تابع عفوا لأشرف الأبوين، تابع لأشرف الأبوين أم لا؟ هنا سيدنا الأستاذ يقول الإجماع قائم على أن الولد بلي يكون بلي نجسا وكافرا إذا كان جميع الأفراد المنتمين بهم هذا جميعهم يكون كفار. إجماع قائم أن الولد إذا كان أبوه جد بعد أمه جدته هذول كفار، إجماع قائم على أنه إذا كانوا كفار هذا هم يكون شنو؟ كافر. إجماع قائم،
مو كافر اللي هو
يسمى ولو جسر، ولو جسر إذا كانوا كفار هذا ملحق بهم، ملحق بهم.
مكافر
منو مكافر؟
هو الولد مكافر،
ملحق بهم طبعا.
نجس هو عنوان يصير وصف للكافر، هذا مو كافر،
ملحق بهم طبعا.
هذا نطبق عليه عنوان الكافر،
إجماع قال تبع التبعية، كلامه في التبعية
ليس قائم على المعصومون.
ليش اجماع قائم؟ هنا استدلال السيد الاستاذ الجلبين يقول اجماع قائم على شنو؟ على ان الولد الصغير الغير المميز تابع لابوه جد امه جدته، تابع لهؤلاء بلي، ففي الطهارة والنجاسة تابع بلي. فيقول بأنه سيدنا الأستاذ أما إذا كان أحد أبنائه، إذا كان أحد هؤلاء من أبوه أمه جده، إذا كان أحدهم شنو؟ مسلم. إذا كان مسلم هنا لا يوجد هناك إجماع، والإجماع لا يشمل على شنو؟ على تبعيته لأبيه إذا كان كافرا. إجماع لا يشمل، لأن إجماع دليل لبي، إجماع يشمل القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع إذا كان جميعهم شنو؟ كفار. أما إذا أحدهم مسلم الإجماع لا يشمله، لأن خارج هذا عن القدر المتيقن. فبالنتيجة نقول هذا الولد اللي أحد هؤلاء يكون مسلما لا دليل على إلحاقه بهم، لا دليل، ماكو دليل. فإذا لم يكن دليل على إلحاقه بهم فلا يمكن لنا أن نحكم بالنجاسة،
بكفره،
بكفر بالنجاسة، تابع بالنجاسة. لا شوفوا احنا هنا
نجاسة فرع الكفر،
هو لا هو 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 يقولون بانه بالطهارة والنجاسة، لان يقولون بعد طفل، هذا بعد طفل ما يعرف الكفر وامثال ذلك.
شلون ما يعرف؟
ما يعرف الكفر، ما يعرف الكفر بعد طفل صغير. اذا كان متميز بني هذا قسمهم يقولون، لكن تعبير مجازي، بس يقولون ملحق بأبويه في الطهارة والنجاسة مو في الاسلام. ابن خب، فإذا سيدنا الأستاذ دليله شنو؟ دليله بأنه فيما نحن فيه، بما أنه لم يوجد دليل على الإلحاق، والإجماع قدر متيقن لا يشمل ما نحن فيه، فلا يكون هناك دليل إذن على النجاسة. فإذا لم يكن هناك دليل على النجاسة فلا بد أن نحكم بشنو؟ بالطهارة. فالولد إذا كان أحد هؤلاء مسلم دون الآخرين فيلحق بهم من باب شنو؟ من باب عدم وجود دليل على النجاسة. هذا دليل سيد الرسال، وإذا كان دليل سيد الحكيم. ونحن نقول بأنه سواء ناقشنا الإجماع أو لم نناقش الإجماع لا يثبت هنا دليل على شنو؟ على النجاسة. قسم يناقشون الإجماع، إذا ناقشوا الإجماع نحن نقول شنو؟ لا دليل على النجاسة، بل وجوه أخرى موجودة وإن كانت ضعيفة تدل على الطهارة، مثل تبعية الولد لأشرف الأبوين، بل أو مثل تلك الرواية حفص بن غياث. هذه وجوه ولو ضعيفة، ولكن هذه الوجوه تؤيد قول بالطهارة إذا كان أحد أبائه طاهرا مسلما. فإذا نحن نقول إذا ناقشنا في الإجماع نقول بشنو؟ بالطهارة. وإذا لم نناقش الإجماع أيضا نقول بالطهارة، على كلتا الصورتين نقول بالطهارة. إذا إجماع ناقشنا كما قال الشيخ أنه استنادي، قد يكون استنادي ومدركي أو استنادي، فنقول بالنتيجة شنو؟ نقول هذا طاهر مو نجس. وإذا لم نناقش الإجماع أيضا نقول طاهر. ومضافا إلى القول بالطهارة هناك وجوه ضعيفة على القول بالطهارة، منها شنو كما بينا؟ رواية حفص بن غياث، تبعية الولد لأشرف الأبوين، هذه وجوه وإن كانت ضعيفة ولكن تؤيد هذه الدعوة. فإذا قول بتبعية الولد لهؤلاء التي ذكرها الماتن، الأب والجد والجدة والأم، تبعية لهؤلاء إذا كان أحدهم مسلم فنقول هذه التبعية لا بأس بها على ضوء هذا، مو على ضوء اختيار سيدنا الحكيم قدس سره وضوء اختيار غير سيد الحكيم القائلين به تبعية الولد لأشرف الأبوين، وفي الألسن جاري تبعية الولد لأشرف الأبوين، ولكن هذا مشكل، لأن دلالة تبعية الولد لأشرف الأبوين دلالة لم تكن تامة، وهذه القاعدة لم تكن واضحة، أشبه شيء بالاستحسان وامثال ذلك. وأسألكم الدعاء وإن شاء الله موفقين.
اللهم صل على
Thank you.